قالت كتاب الدعاوى والبينات باب في باب القسامة، ونحن على مشارف في الانتهاء من باب القسامة والدخول إلى كتاب الشهادات، من تقبل شهادته من ترد شهادته. نعم. مسألة: ولا تصح اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم. لما روي أن ركان ابن عبد يزيد قال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، البتة يعني طلقتها ثلاثا. وهنا يحتج الشافعي بهذا على أن الطلاق ثلاثة ليس بدعة، وأنه يقع ثلاثا إن انتوى، لأن المسألة دائرة على النية. البتة: والله ما أردت إلا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فموضع الدليل هنا أن ركان حلف قبل أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتد به وحلفه، وهي إيمانات من أهمية المكان. لذلك لابد أن يستحلفه الحاكم، لابد أن يستحلفه الحاكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل غمام نعم نعم نعم. وأيضا أطفال المشركين. فلم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بحالفه حتى استحلفه، بل استدعى منه اليمين ثانية. آه الله ما أردت إلا واحدة. قال: والله ما أردت إلا واحدة. ولأن اليمين تقع على نية الحاكم، وهذه مهمة جدا في هذا الباب، لأن التعريض لا يصح له في هذا الباب، التعريض لا يصح له في هذا الباب. لأن اليمين تقع على نية الحاكم حتى لا يمكن الحالف أن يتأول فيها فيخرج منها. فلو قلنا تصح يمينه قبل أن يستحلفه الحاكم لم يؤمن أن يحلف وينوي ما لا يحنث به. قال أصحابنا: وفي خبر ركانة 12 فائدة. صراحة فوائد كثيرة في هذا الخبر العظيم، منها أنه يجوز الاقتصار في اليمين على اسم الله. قال: والله وسكت. والثانية: يجوز حذف حرف القسم. قال: الله واحدة. قال: الله واحدة، يعني والله واحدة. فيجوز حذف حرف القسم عندما يعلم أنه يقسم. لأنه في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: الله ما أردت إلا واحدة. وهذا السياق يدل عليها. والثالثة: أن اليمين قبل استحلاف الحاكم لا تصح، لأنه كما قلنا قد يستعن يعرض، لابد أن يستحلفه الحاكم حتى لا يعرض. الرابعة: أن الثلاث لا تقع بقوله البتة، لأنه قد يقصد بالبتة واحدة، ويقصد بالبتة أيضا الثالثة، ويقصد بالبتة ثلاثة. الخامسة: أنه لو أراد إيقاع ما زاد على الواحدة لوقع. السادسة: أن إيقاع الثلاث ليس بمحرم. السابعة: أن الطلاق يقع البتة طلقة رجعية، لأن النبي ردها عليه، قال: الله أردت واحدة. قال: أردت واحدة، فردها عليه، جعلها رجعية. الثامنة: أن المرجع إلى النية، وهنا يستوجب علينا أن نقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. التاسعة: أن الطلاق يقع بالصفات والمصادر، لأن قوله البتة مصدر، والعاشرة: أن اليمين تعرض في الطلاق، والإحدى عشرة: أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة، لأن عمران قال له: طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة، أنه لم أشهد. قال: لم يشهد. قال: أشهد على طلاقك وراجعتك. وكان هذا ليس بواجب، هو على الكمال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال لعمر: قال مره فليراجعها، وما قال له ليشهد على المراجعة. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن ابن عمر وعمر لا يعلمان أن الطلاق في حد يأثم به صاحبه. الاثنة عشر: أن الراجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة والولي، بل هي راجعة إلى الزوج، يردها وهو له الحق المطلق في ذلك دون الرجوع إليها ودون الرجوع إلى الأولياء. ولذلك قال الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، ما قال أنه لابد أن يكون عقد جديد، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فرع قال في الأم إذا حلف واستثنى بيمينه مثل أن يقول والله إن شاء الله وعيدت عليه اليمين، لأن الاستثناء يرفع اليمين. وكذلك إذا وصل بيمينه شرطا أو كلاما لم يفهم وعيدت عليه اليمين لجواز أن يكون قد صرف اليمين عما نوى الحاكم. وإن كان من وجبت عليه اليمين أخرس لا تفهم إشارته وقفت اليمين إلى أن تفهم إشارته، فإن سأل المدعي أن ترد عليه اليمين لم ترد عليه اليمين لأنه لم يتحقق نكوله. أحسن الله عليك. فرع وأن ادعى رجل على رجل أن له على أبيه دينا لم تسمع دعوة عليه إلا بعد أن يدعي موت أبيه. ممكن الكهرباء هناك تشغلها؟ نعم. وأن في يده تركة له وأنه يستحق ذلك الحق فيها، لأنه إذا لم يكن في يده تركة لأبيه لم يلزمه قضاء الدين من مال نفسه. طبعا لا يلزمه، الذمة لا تنتقل هنا في هذا الباب، فارق بين الإحسان وبين الوجوب. فإن أنكر المدعى عليه موت أبيه فالقول قولهم على يمينه ويحلف على نفي العلم. وقال ابن القاص يحلف على القطع لأنه يمكنه الإحاطة بذلك، ليس المسألة على العلم، بل هو يقطع أبوه مات أم لا. مش ممكن الإنسان يجهل أن أباه مات لا سيما معه في نفس البلدة مات أم لا. نعم. والأول أصح لأنها يمين على نفي فعل الغير، فإن أنكر أن التركة في يده حلف أنه ما وصل إليه ما فيه وفاء بالدين ولا ببعضه، ولا يلزم أن يحلف ما خلف أبوه شيئا لأنه قد يخلف شيئا ولم يصل إليه. فإن ادعى رجل دينا فقال المدعى عليه قد أبرأتني من الدين فقد أقر بالدين عليه، لأن دعواه البراءة تتضمن ثبوت الدين عليه. فإن أقام بينة على البراءة برئ، وإن لم يقم البينة فالقول قول من له الدين مع يمينه. الظاهر في ذلك لقوته، لأن الأصل عدم البراءة. والأصل عدم البراءة أنه قال قد أبرأتني، يعني هنا في إقرار بالدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى ويحلف بالله إن هذا الحق ويسميه بما يصير به معلوما لثابت عليه، وإنه ما اقتضاه ولا شيء منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه، وإنه لثابت عليه إلى أن حلفت هذه اليمين. وقال في موضع آخر يحلف بالله إن هذا الحق ويسميه لثابت عليه وما اقتضاه ولا شيء منه ولا اقتضاه أحد بأمره ولا شيء منه ولا اقتضى بغير أمره فوصل إليه. واختلف أصحابنا في هذا، فقال بعضهم إن كان المدعى عليه قد ادعى البراءة بجهة خاصة بأن يقول قبض هذا الحق مني أو أبرأني منه أو أحال به علي، فإن المدعى عليه يحلف على نفي تلك الجهة فحسب. وإن ادعى البراءة مطلقا فيحتاج إلى أن يحلف على نفي جميع هذه الجهات لنفي الاحتمال من جميع الوجوه. فإذا انتفت من جميع الوجوه لابد أن يحلف على نفي جميع هذه الجهات. وقال الشيخ أبو حامد وإنما حلف أنه ما اقتضى بغير أمره فوصل إليه، لأنه إذا قبضه غيره بغير أمره ووصل إليه برئ. ومن أصحابنا من قال يكفيه أن يحلف أنه ما أبرأ إليه منه أو أنه لم يبرأ من ذلك الحق بقول ولا فعل، ولأنه يدخل تحت ذلك سائر جهات البراءة. وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فإنما ذكره على سبيل الاستحباب لا على سبيل الشرط. نحن قاربنا جدا الانتهاء من كتاب القسامة أو الدعاء والبينات. قال مسألة أن ادعى رجل على رجل أنه غصب منه شيئا أو أقرضه شيئا، طبعا قلنا الأصل براءة الذمة في هذا الباب لابد من إقامة البينة، وقلنا أن عصب المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس إيش أموال أناس ودماء أناس، فقال إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال المدعى عليه لا حق لك علي من ذلك أو لا تستحق على ذلك، صح الجواب والأصل عدمه. نعم. فأما إذا أراد المدعى عليه أن يحلف فإنه يحلف أنه لا يستحق عليه ذلك ولا يكلف اليمين أنه لم يغضبه منه أنه لم يغصبه منه أو لم يقترض منه، لأنه قد يغصب منه أو يقترض منه ثم يرضيه إياه أو يبرئه منه ولا بينة له على ذلك. فإذا حلف على أنه لم يغصب منه ولم يقترض منه كان حانثا في يمينه. وإن أقر له بذلك لم يقبل قوله فيلزمه الحق المدعى عليه به أو المدعى به عليه. وإن قال المدعى عليه في الجواب ما غصبت منك أو ما اقترضت منك وسأل المدعي إحلافه، فإن قال المدعى عليه أحلف ما غصبت منك أو ما اقترضت منك كان له ذلك. فإن قال أحلف أنك لا تستحق علي ذلك أو لا حق لك علي فهل له ذلك؟ إذن إيش القسم بين اليمينين؟ إيش الفرق بين القسمين؟ القسم الأول ينفي الغصب، نعم، والقسم الثاني بأنه يحلف على أنه لا يستحق عليه شيء، فهل له أن يقول ذلك؟ وجهان، الله أكبر الله أكبر، أن له ذلك لما ذكرناه في التي قبلها. الثاني ليس له ذلك بل يكلف اليمين أنه ما غصب منه ولا ما اقترض منه، لأنه لما أجاب بذلك علم أنه يمكنه أن يحلف عليه فلزمه أن يحلف عليه، ولا بد أن يحلف المدعى عليه أنه لا يستحق عليه ذلك ولا بعضه، لأنه إذا حلف أنه لا يستحق عليه ذلك فقد يستحق عليه بعضه، فلا يحنث على نفي استحقاق الجميع. لو أتى وما ترون أنا يا جماعة إذا ادعى رجلان أو جماعة على رجل حقا فأنكر المدعى عليه ولا بين لهم فإن الحاكم يحلفه لكل واحد منهم يمينا، فإن حلفه يمينا لهم بغير رضاهم لم يعتد بهذه اليمين. وحكي أن إسماعيل القاضي المالكي حلف رجلا يمينا بحق لرجلين فخطأه أهل عصره، وإن راضي المدعيان أو الجماعة أن يحلف لهم المدعى عليه يمينا واحدا ففي وجهان، أحدهما يصح لأن الحق لهم وقد رضوا، والثاني لا يصح والأصح لأن اليمين حجة في حق كل واحد منهم، فإن راضي بها الجماعة في حقوقهم صارت الحجة ناقصة في حق كل واحد منهم، والحجة الناقصة لا تكمل برضا الخصم، الحجة الناقصة لا تكمل برضا الخصم، كما لو راضي الخصم أن يحكم عليه بشاهد واحد فإنه لا يصح لأنه لابد من شاهد ومن هنا يقف الأمر على القسامة والدعاء والبينات، تنتهي هنا وينتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب الشهادات، فلله الحمد والمنة، وهذا نبتدئه إن شاء الله يعني في الدرس القادم كتاب الشهادات، فقد انتهى كتاب الدعاء والبينات، نحن الآن على مشارف الانتهاء من كتاب المهذب، اللهم يسر لنا إتمامه رب العالمين. طيب في سؤال تفضلوا حتى ندخل على كتاب الجنائز وهذا